المسلمون: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود بإذن الله عز وجل بعدما انتهينا من كتاب تمام منا، نرجع إلى كتاب صحيح مسلم الذي كنا قد بدأنا فيه منذ زمن، ووقفنا عند كتاب الحج، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يحببنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله تعالى نجعل يعني بعض إخواننا يقرأوا الحديث ثم نقوم بالشرح بإذن الله عز وجل. فيقرأ الأخ الأرغب إن شاء الله تعالى. تفضل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل.
لا يلبس
المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
هذا هو الحديث الأول في هذا الباب، وهذا هو كتاب الحج. طبعا العناوين التي معنا هي من تصنيف الإمام مسلم رحمه الله تعالى، تصنيف الإمام النووي رحمه الله تعالى. يعني الإمام مسلم كتابه لم يذكر فيه إلا الأحاديث، ولذلك نجد أن الإمام النووي يعنون على هذا باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. هذا هو العنوان الذي اختاره الإمام النووي لهذه الأحاديث. وأول حديث ذكره الإمام مسلم هنا هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما يباح وما لا يباح للمحرم من الملابس. كتاب الحج، الحج هو القصد، معناه في اللغة القصد، وأما العمرة فمعناها الزيارة. والحج في الاصطلاح هو قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال أو مناسك مخصوصة وأقوال مخصوصة في زمن مخصوص. والحج أحد أركان الإسلام بقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ومن أحكامه أنه يفرض على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع، هذا من يجب عليه الحج، المسلم العاقل البالغ. وأما الصبي طبعا المجنون لا يجب عليه الحج، وأما الصبي فإنه لا يجب. لكن هل يصح منه؟ نعم يصح منه، ولكن عليه حجة الإسلام بعد أن يبلغ. الحر خرج منه العبد، فإن العبد لا يجب عليه الحج، ولكن هل يصح منه؟ كذلك يصح منه الحج، لكن إذا أعتق فإنه عليه حجة الإسلام. المستطيع يعني من وجوب الحج الاستطاعة، ويعني أصح الأقوال في هذه الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وإن كان الحديث الوارد في هذا بجميع طرقه ضعيف، لكن يمكن أن يتقوى بكثرة الطرق. وهذا ما ذهب إليه أهل العلم، أن الاستطاعة تشمل أولا الاستطاعة البدنية بأنه يستطيع أن يذهب بنفسه لأداء المناسك، الاستطاعة المالية بأنه يملك المال الفائض عن نفقته ونفقة من يعولهم وحاجته الأصلية، فإنه يجب عليه الحج، ولا يلزم، يعني لا نلزمه بأن يبيع مثلا شيئا من ممتلكاته التي هو في حاجة لها، فلا نأمر مثلا صاحب حرفة أن يبيع آلة حرفته لكي يحج أو نحو ذلك. وأن يملك الراحلة التي، أو يستطيع يعني أن يجد الراحلة الآمنة في أمن الطريق الذي يستطيع به أن يصل لأداء مناسك الحج. ويشترط في المرأة كذلك فوق هذه الشروط أن يكون لها محرما يحج معها، وإذا لم تجد المحرم فإنها غير مستطيعة شرعا، وإن كانت مستطيعة بدنيا وماليا لكن من ناحية الشرعية غير مستطيعة، ولو ماتت على ذلك ولم تحج فهي غير آثمة على الراجح من أقوال أهل العلم. لكن هم اختلفوا هل يؤخذ إن كان لها مال وماتت، هل يؤخذ من مالها قبل التركة ما يحج بها عنها؟ والراجح نعم، سواء أوصت أو لم توصي، لأن امتناعها عن الحج إنما كان بسبب عدم وجود المحرم، فإذا وجد من يحج عنها بعد موتها فإنه يؤخذ من مالها لمن يحج عنها. والحج من أحكامه أنه يفرض مرة واحدة في العمر، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل آخر ابن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يذكر هذا الحديث: حدثنا يحيى بن يحيى، وهو يحيى بن يحيى التجيبي، قال: قرأت على مالك. تلاحظ طبعا كل الروايات التي تأتي من طريق يحيى بن يحيى عن الإمام مالك أو الإمام مالك عموما تكون إيه؟ قراءة عليه، لأن الإمام مالك كان من أصحاب الرأي الذين يرون أن القراءة على الشيخ أو قراءة الشيخ على طلابه أو أصحابه هما سواء، كان يقول قراءتي عليكم وقراءتكم علي سواء، وكان يعني يؤكد ذلك بطريقة عملية، فكان لا يقرأ على أصحابه إنما يجعلهم يقرؤون عليه. ولذلك كل الروايات الرواية عن الإمام مالك تقريبا لموطئه إنها قراءة عليه. وطبعا تعلمون إن تحمل العلم من العلماء من يفضل قراءة السماع، يعني قراءة الشيخ، قراءة الشيخ على أصحابه يفضلون ذلك، ومنهم من يعكس ومنهم من يسوي بينهما كما كان الإمام مالك يفعل رحمه الله. وهذا الإسناد مشهور، الإسناد الذي معنا مالك عن نافع بن عمر معروف بين أهل الحديث باسمه إيه؟ السلسلة الذهبية، لأنه في أعلى درجات الصحة من الحديث. يقول في هذا الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، أي ما يباح له أن يلبسه في حال إحرامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص، وهي ثياب معروفة، ولا العمائم. وشمل ذلك بهذا النص القمص والعمائم كل ما يكون من لباس الإنسان مما يحاط ويحاك للبدن أو لبعض البدن. إذا بعض الناس طبعا فهموا إنه إيه أي ثياب مخيط، كلمة مخيط هنا يعني مقصود مفصل، يعني حتى لما نقرأ في كلام العلماء إن المحرم اللي يلبس المخيط يعني الذي فصل للبدن كالقميص و مثلا السراويل او الجبة او نحو ذلك مما هي مما يلبسه ايه الحل اللي هو غير محرم. اما الازار والرداء حتى لو دخله الخيط، كان يكون مثلا مشقوق فنضبب هذه الشق الذي فيه بالخيط، او مثلا يصنع أطرافه منعا من يعني تفققه، وزي بيقول دلوقتي العمود سخانة أو نحو ذلك، فهذا كله إيه؟ وإن كان هذا كله خيط فإن هذا لا يضر، لأنه ليس ثيابا مخيطة للعذر. أما عدا ذلك مما هو معروف من اللباس الحل فإنه لا يجوز المحرم أن يلبسه. ولا السراويلات، السراويلات هذه ملابس معروفة عند العرب يلبسها للجزء الأسفل من بدنه، اللي هي أشبه بالبناطيل الآن، وممكن نقول البنطلون ده إيه سراويل بس متطور، إن السراويل كان حجره عند الركبة، يعني الحجر كله عند الركبة وعلى كده يخرج منه ما يضع فيه أقدامه، قعدوا يأثروا في الحجر يأثروا لغاية ما وصل انه يبرز العوره والعياذ بالله. فهذه السراويل لا يلبسها المحرم. ولا البرانس، البرنس هو ما يوضع على الراس مما يتصل بالثوب، ها يسموه زعبوط ولا يسموه ايه؟ زي الشباب سبحان الله كده، اي ثوب ليه غطاء مرزوق فيه ودليلس هذا اسمه برنس وهو أشبه بالعمال. ولو خفاف، هو معروف خفاف جمع خف ويوضع في القدمين. إذن كل هذه الملابس لا يجوز المحرم أن يلبسها، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لا يجد النعلين، لا يجد نعل ولم يجد إلا خفا، فهل يجوز له أن يلبس الخف في هذه الحالة للضرورة؟ هنا نجد الحديث يقول إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني خلي الخف مقطوع لأسفل الإيه الكعبين عشان يبقى إيه يبقى نعل، يبقى شبيه بالنعل، والكعب الكعب ما هو؟ قلنا هي العظمة البارزة عند ملتقى الساق مع القدم، هذه العظمة هو هذه الكعب، العظمة الناشزة البارزة. فهو ينزل الكعب الخف لغاية ما يبقى تحت الكعب. تفضل. يبقى لهذه الضرورة جاز له أن يلبس الخف بهذا الايه، بهذا الوصف. وهذا ما عليه جمهور العلماء، أنه يجوز أن يلبس الخفين يقطعهما أسفل النعلين، أسفل الكعبين. وهل عليه فدية؟ يعني هو لبس الخف للضرورة، هل عليه فدية في هذه الحالة؟ ليس عليه فدية. يبقى في مسألتين دلوقتي، المسألة الأولى جواز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين بشرط أن يقطعهما أسفل الكعبين، وهذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للحنابلة. الحنابلة قالوا يجوز لبس الخفين من غير قطع. قالوا من غير قطع ليه؟ أيجي في حديث جابر وحديث ابن عباس الجايين إنه هو لم يشر فيهما النبي عليه السلام إلى القطع. قالوا أيضا القطع فيه إضاعة للماء، يعني الخف لما تقطعه يعني أضعت المال خربته. الجواب على هذين الدليلين، دليل أول إن الأحاديث الواردة من غير ذكر القطع حديث إيه؟ مطلقة. والحديث الثاني حديث مقيد، حديث ابن عمر اللي معانا ده حديث مقيد، فالمطلق يحمل على المقيد، ويبقى كده جمعنا بين الأحاديث. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني لم يذكر القطع لكن ذكره في هذا الحديث، فلا بد أن نأخذ بهذه الزيادة. وأما قوله إضاعة المال فنقول إضاعة المال، لا نقول لشيء أنه مال ضائع إذا كان الشرع هو الذي يأمر به، فهذا فيه عبودية لله عز وجل، لأنه لا تقطعه من تلقاء نفسك، إنما تقطعه به بإذن الشرع، والشرع هو الذي أمر بقطع الخفين ليكون أسفل الكعبين. لا لا، هذا لباس، هذا ما هو نعل ولا هو خف يلبسه عند الضرورة، ما ينفعش يلبسه، يقل يلبس النعل، هذا مفصل للعذر. نعم. إنما النعل طبعا النعل لا يشترط يكون نعل بدبابيب كباسين، طبعا بعض الناس بتشترط في المسائل دي، تروح يجيب مثلا مغزى شبشب لازم يكون شبشب ايه كله يا اما بلاستيك يعني مخدوق كده صبة واحدة، او يكون ايه دبابيس بس المسكات ما يتحرر ما يكونش في خيط، لا هذا ما لهاش دخل. يعني هذا يجوز ان يلبسه حتى لو انه ايه مصنوع بالخرز، خرز يعني متخيط خرز بالابره وكده، هذا لا باس به. اي شبشب يلبسه نعم فهذا ايه هذا جائز. ولا تلبسه من الثياب طيب، ولا تلبسه من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. زعفران معروف، والورس كذلك هو نبت طيب الرائحة، كما يقولون يدخل فيه العصفر. والمقصود أن هذه النباتات لها رائحة طيبة، والمحرم ممنوع من الايه من الطيب، ممنوع أن يطيب بدنه، وممنوع أن يلبس ثيابا مطيبة. يعني هنا الطيب على الايه على الثياب وليس على البدن، يبقى لا يطيب بدنه ولا يلبس ثيابا مطيبة، لكن يجوز له أن يضع الطيب إذا كان قبل الإحرام حتى لو استدام بعد ذلك. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله فيه قبل أن يطوف بالبيت. في بعض الروايات كنت أرى وبيص الطيب في مخارف رسول الله في مخارف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان الطيب موجود يعني بعد الإحرام أثر الطيب موجود فهذا لا يضر. والمقصود بالطيب ما يتطيب به، لكن لو أكل شيئا طيبا له رائحة وله نكهة مثل التفاح مثلا أو غيره من الأشياء التي لها، هل من أكل تفاح نقول تطيب؟ لا يقال له تطيب. فلو أكل الأشياء المطيبة فإنه لا بأس بذلك. بالنسبة للصابون كذلك لا نقول أنه يعني تطيب به، لكن يعني هو الأول الاحتراز منه، لأن الآن في بعض أنواع من الصابون يعني في نسبة الطيب فيها كثيرة، بحيث أنه فعلا يبقى أثرها بعد ذلك. لكن لا نستطيع أن نقول أنه هو تطيب، يعني ممكن نقول دي في باب القراءة مش باب التحريم مثلا. المسألة لو وضع الطيب وهو محرم ماذا عليه؟ وطبعا إذا كان عالما أما الناس والجاهل فهذا طبعا معفو عنه، عليه أن ينزع الطيب عنه ويغسله خلاص، وسيأتي الحديث بذلك. لكن إن كان عالما بالمنع ووضع الطيب الذي ذهب إليه الفقهاء بأنه عليه الفدية، ونقل في ذلك الإمام النووي الإجماع على ذلك، لكن هناك من يعارض ويقول لم يثبت قرآن ولا سنة في وجوب الفدية عليه. الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان يقول لم يثبت هذا في قرآن ولا سنة ولا شيء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه في وجوب الفدية، لكنه نقول هو آثم عليه أن يستغفر الله عز وجل. وفي مثل هذه المسائل زي مسألة حلق الشعر، حلق الشعر غير شعر الرأس، في شعر الرأس الآية واضحة فيها عليه الفدية، لكن إذا حلق غير شعر الرأس فهل عليه فدية أم لا؟ برضك الفقهاء يتفقون على وجوب الفدية. الشيخ ابن عثيمين يقول إن ثبت الإجماع فذاك، وإلا فالمسألة يعني فيها نظر، لأنه لم يصل في ذلك حديث. إيه؟ لو حج بملابس مخيطة عليه فدية، عليه فدية لبس الملابس عليه الفدية. طيب الحديث اللي بعده أو في الرواية نفس الرواية يقول حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة، يعني شيخ الثلاثة هو سفيان ابن عيينة. قال يحيى أخبرنا، يعني بعدما عمم خصص الإمام النووي من طريقة الاختصار بتاعه، بعدما ذكر ان الثلاثة روى عن ابن عيينة اراد ان يبين انهم كلهم لم يتفقوا في طريقة الاداء. فعمرو الناقد وزهير بن حرب دول لما روى الحديث قالوا عن ابن عيينة، ولكن يحيى بن يحيى لما روى الحديث قال اخبرنا سفيان ابن عيينة، فذكر فيه حاجتين، الاخبار وذكر الايه الاسم، ذكر فيه أنه روى عنه بالإخبار أخبرنا سفيان بن عيينة، ثم صار باقي الحديث كما هو عن الزهري عن سالم عن أبيه. يبقى ده طريق آخر غير الطريق السابق. يبقى ابن عمر روى عنه نافع وروى عنه ابنه سالم. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم القميصة ولا العمامة ولا المرمصة ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. الحديث الثالث هو برضك من طريق يحيى بن يحيى، لكن شيخ مالك فيه ليس هو نافع، ولكن شيخ مالك فيه هو عبد الله بن دينار. فقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. طيب الحديث اللي بعده.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر حدثني أبو غسان الرازي حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده.
هذا الحديث هو الحديث الثاني في هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وزاد فيه حكما لم يذكره في حديث عبد الله بن عمر. يقول حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد، نفس الكلام اللي قلناه في الحديث السابق أنه ذكر ثلاثة من شيوخه كلهم يرون الحديث عن حماد سيرة العنعنة، لكن أحدهم لم رواه بصيغة الإخبار، ولذلك قال يحيى أي من هؤلاء الثلاثة يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد، عرفه. وثاني حاجة ذكر طريقة الأداء وهي أو صيغة الأداء اللي بالإخبار وليس بالعنعنة عن عمرو، ثم ساق بقية الإسلام بقى كما هو عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم. ايه الحكم الزيادة اللي هنا؟ السراويل هناك قال المحرم اذا لم يجد الخفين يلبس، اذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهم، وهنا زاد حكما اخر وهو اذا لم يجد الازار، ايش قدامه؟ ازار، لكن قدامه سراويل، فهل يلبس السراويل ام ماذا يفعل؟ يقول له النبي عليه السلام يقول اذا لم يجد السراويل، إذا لم يجد الإزار يبقى يلبس السراويل. وهذا قد يحدث لكثير من الناس، خاصة بقى إخواننا اللي بيسافروا بالطيارة أو بيسافروا بالباخرة وحاطط الشنطة في المخزن، وبعد ما يوصل للميقات قلت هو لبس ملابس الإحرام بتاع الطيارة أو بتاع الباخرة عموما ما بيلبسهاش إلا ما يوصل للميقات، يقول له تعالى احرم، يقول لك ده أنا نسيت إيه؟ لبس الإحرام في الشنطة. اللي بقى المشكلة دي ازاي؟ بالنسبة للرداء أمره سهل، إن الرداء نقول له يا عم إيه العجلة بيتك حطها على كتفك خلاص بقت رداء كده، أو الحاجة اللي المهم تحطش إيدك في الكمام عشان ما يبقاش لبس، طاع على خلفه كده بقى رداء صحيح ولا لا؟ 100 جزء ما فيش مشكله. هو الرداء لو بقى 100 جزء ما فيش مشكله. لو واحد هل يجوز من ضمن الاسئله هل يجوز يلبس رداءين فوق بعض؟ ده غلط. لازم يلبس رداء واحد وازار واحد ولا ممكن يلبس ازارين ورداءين؟ يجوز. المهم يلبس ايه؟ الملابس اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. طبعا الملابس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تدل على ان يجوز الانسان ان يلبس غير ذلك. يعني حتى يقول ان من البلاغه هنا ان السؤال في حديث ابن عمر الماضي ان الرجل سال ما يلبس المحرم. الرسول اجابه ايه اللي ما يلبسوش المحرم؟ ما قالوش يلبس ايه، لكن قال له ما يلبسش ايه. ليه؟ لان الشيء المنهي عنه محدد. اما المباح غير محدد. ولذلك تيجي بقى الاسئله، ممكن الواحد يلبس الساعه؟ طيب يلبس النضاره؟ ها يلبس حزام؟ ما فيش مانع من ده كله. ها سموها المنطقه زي الحزام كده اللي يحط فيها الفلوس. كل هذا ما فيش مانع. فهنا بالنسبه للرداء بنقول له خلاص الصوب بتاعك اخلعه حطه على اكتافك على انه رداء. بالنسبه للازار نقول البس البنطلون. البس البنطلون بتاعك. لان هي دي السراويل. هي دي السراويل الموجوده الان. الى ان بقى تيسر الامر وتنزل وتطلع ملابسك وتلبس الملابس. طيب هل عليه فديه؟ اذا لبس لا، لان هنا هي مضطر. امال امتى تكون عليه فديه؟ لو لبس هذه الملابس وهو غير مضطر ليها. لو واحد لبس ملابس الحل وهو غير مضطر لبسها فهنا ايه؟ يبقى عليه فديه اذا كان عالما، اما اذا كان جاهلا او ناسيا فنقول انزعها كما سياتي في حديث الرجل الذي كان متضمخا بالطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل الخلوق عنك وافعل في حاجتك في عمرتك ما تفعل في حاجتك. فيطالب بانه ينزع عنه السياقه. اما اذا كان متعمد ولبس ملابس الحل فانه في هذه الحاله عليه الفديه. يبقى وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء انه يجوز للمحرم الذي لم يجد الإزار أن يلبس الإيه؟ أن يلبس السراويل. وأعتقد أن خالف في ذلك المالكية، لكن الحجة في هذا الحديث واضحة. يقول حدثنا الرواية الثانية محمد بن مشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء. ما معنى حاء؟ تحويل الإسناد. يعني الحديث ليه كذا سند، فهو بدل ما يجيب السند كله لغايه الصحابي وبعدين يجيب السند كله تاني كله لغايه الصحابي، يجيب تاني السند الثالث لغايه الصحابي. طريقه الاختصار ها؟ يذكر شوف هيلتقوا فين. السند ده ومع ده ومع ده هيلتقي فين فيقطع، يذكر اول السند ويقطع عنده. ثاني السند يقطع عنده وبعد كده يكمل كلهم هيلتقوا في نقطه. بدل ما كل ده يتكرر لا شوف نقطة الالتقاء فين ثم يكمل بقية الإسلام. خد الوقت عندك ولفنا عند محمد بن جعفر. وبعدين قال وحدثني أبو غسان الرازي حدثنا باهز. قال جميعا يبقى اللي هو محمد بن جعفر وباهز. يبقى بدل ما كان هيقول ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو دينار وبعدين يقول باز قال حدثنا شعبة عن عمرو دينار، لا وقف عند محمد بن جعفر ولما جه عند باز قال جميعا اللي هو اللي كان في الاسناد الاولاني معنا في الاسناد الثاني وصف بقيه الاسناد بقى كما هو. حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد. بهذا الاسناد برضه اختصار لانه ما كملش الاسناد. ايه بهذا الاسناد؟ يعني اللي فات هو فوق قال عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس. يبقى هنا شعبه عن عمرو بن دينار بأمين عن جابر بن زيد عن ابن عباس، يعني نفس الاسناد كما هو. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث، نفس الايه، نفس الحديث. وهذه الرواية أفادت لنا ان حديث ابن عباس الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، الحديث اللي فات قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، يخطب كخطبة جمعة ولا خطبة عيد ولا خلت امتى. في حديث شعبة هنا بين لنا ان الخطبة هذه كانت بعرفات، وهو يخطب بعرفات. ولذلك الامام مسلم رحمه الله تعالى جاب اسانيد كثيرة للحديث بعد ذلك عشان يؤكد ان شعبة انفرد بهذه الرواية دون غير، وهي طبعا زاد الثقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة حاء، برضه تحويل الإسناد يبتدي يرجع تاني، يقول حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حاء، يبقى ده الإسناد التاني أهو. وحدثنا أبو قريب، حدثنا وقيع عن سفيان حاء، يبقى أيهما أعلى وأيهما أنزل؟ يبقى جاب الرواية الأولى، والرواية الثانية أعلى. اثنين بس. الرواية الأولى أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان، حدثه سفيان. الثانية حدثنا يحيى بن يحيى أخبره هشام، اثنين بر. بعدها إسناد عالي. الثالثة حدثنا أبو قريب، حدثنا وفي عن سفيان. يبين إيه؟ لا أنزل. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج، يوم ثلاثة برضه. وحدثني علي بن حج حدثنا اسماعيل عن ايوب ثلاثة. يبقى لعل الحكمة من طريقة الترتيب انه ذكر الاول الاسناد العالي اللي من طريقين او يعني في الاسناد اثنين، وثم ذكر الاسناد الانزل اللي هو بينه وبين عمرو بن دينار اللي هيجي دلوقتي ثلاثة. وتلاحظ هنا الفرق ايضا فروق، أنه في جميع الروايات قال فيها حدثنا، وفي الرواية الأخيرة قال حدثني علي بن حج. والفرق بين حدثنا وحدثني إيه؟ إذا كان في وسط الجمع، حديث سمعه في وسط الجمع يقول حدثنا، قالش لوحده. ولكن بينه وبينه الشيخ بس، ذاكر مع الشيخ لوحده، يقول إيه حدثني. يبقى عندنا دلوقتي الأستاذ وقف عند مين؟ وقف أولاً عند سفيان بن عيينة، ووقف ثانيا عنده هشيم، وثالثا عند سفيان بس الطريق انزل، ورابعا عند ابن جريج، وخامسا عند ايوب. كل هؤلاء يعني كل الشيوخ دول عن مين بقى؟ عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد اللي هو فوق، عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الامام مسلم رحمه الله ولم يذكر احد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. طبعا شعبة يعني من الحفاظ الثقات، ولا يمكن ان نقول هذه الرواية شاذة يعني، فهي من زيادة الثقة والله اعلم. الحديث اللي بعده،
وحدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل.
هذا هو الحديث الثالث، ولم يذكر له إلا إسنادا واحدا، ونفس اللفظ فيه هو لفظ ابن عباس رضي الله عنهما، من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وده اللي احتج به الحنابلة على انه لا يقطع الايه، لا يقطع الخف، يعني ده مطلق زي ما قلنا في اول الكلام، وقلنا الراجح انه يقطع الخف لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. الحديث اللي بعده،
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة. فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط. قال وأحسبه؟ قال كغطيط البكر. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. حدثني زهير.
الروايات كثيرا كان من منذ طبعا من اسمع بيت الروايات ان شاء الله. هذا الحديث الرابع والاخير اظن في هذا الباب، ويعني استعرض فيه الامام مسلم رحمه الله تعالى روايات هذا الحديث، وهي من رواية صفوان بن يعلى عن أبيه، ويذكر فيه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يعني خرجوا للعمرة، وقد لبس جبة ووضع خلوق يعني طيب، فظهر عليه أثر الخلوق ولبس هذه الجبة، وجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل. ويبدو أن الرجل كان يظن أن هناك فرق بين الحج والعمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله لو كنت في الحج كنت هتعمل إيه؟ قال الخلوق ده عليك والجبة دي عليك في الحج كنت هتعمل إيه؟ فقال له أنا كنت هأخلع الجبة وهأغسل أثر الخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يكن عنده وحي يخص العمر بهذا الحكم حتى أنزل عليه الوحي وبين له أن الحكم واحد، فقد سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليه النبي عليه السلام بالرد، يعني سكت النبي عليه السلام كما سيأتي بالرد الثانية حتى نزل عليه الوحي. وكان طبعا يعلى ابن أمية يتمنى ان هو يشوف النبي عليه السلام وهو في حالة نزول الوحي، وطبعا في حالة نزول الوحي كانت حالة شديدة على النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث البخاري وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يتنسل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته يأتيه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرق من شدة نزول الوحي، وكان الصحابة يسمعون حوله دوي كدوي النحل، فكان يسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت كصوت الجرس قبل ما يتلبس به الوحي، وكأن هذه تهيئة لاستقبال الوحي ثم يتلبس به، في هذه الحالة يكون شديد عليه ويسمع له غطيط كما في هذه الرواية، يسمع له غطيط وهو صوت تردد النفس للنائم وهذا كله يدل على شدة ما كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة في هذا في هذا التلبس الملك بالرسول صلى الله عليه وسلم انه حتى يعي فيكون في حالة بعيدا عن الدنيا كلها، ولا يكون فيه الا هذا التلبس بالملك بالوحي الملائكي فيعي ما يقول. وذلك يقول فأعي ما يقول، أي ينفصل عنه الملك وقد وعى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قال. واستدل بذلك بعض أهل العلم أن في هذا دليل على أن السنة من الوحي، لأن هذا جاءه الملك وتلبس به ونزل عليه الوحي، ولم يكن هذا قرآنا يتلى، فليس الوحي في القرآن فقط، ولكن الوحي في القرآن والسنة. فنقرأ الحديث، نقول حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، حدثنا عطاء بن رماح، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وهي دي خارج مكة، الجعرانة في الحل وليست في الحرم، وهي من طبعا من أدنى الحل خارج مكة زي التنعيم كده، عليه جبة وعليه خلوق، يبقى لبس ملابس الحل ووضع عليه الطيب، وكلاهما ممنوعان على المحرم، أو قال أثر الصفرة. فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ إذا السؤال هنا عن مناسك العمرة ولم يقل عن مناسك الحج كما قلنا، فإنه يبدو أن مناسك الحج طبعا كانت معلومة، وكان الإشكال عنده في مناسك العمرة. فقال وأنزل على النبي عليه السلام الوحي فسطر بثوب، والذي سطره بالثوب هو عمر بن الخطاب كما سيأتي في الرواية الأخرى. ويبدو أن عمر كان مهتم بهذا، إذا نزل الوحي عن النبي عليه السلام في وسط الصحابة أن يسطره بالثوب. وكان يعلي يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. طبعا دي فرصة كان يتمناها، فسيدنا عمر لما شاف الوحي نزل على النبي عليه السلام طبعا نادى مين؟ نادى ليعلى. فقال من القائل هنا؟ مبهم بينت الروايات الأخرى وهو عمر. فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي عليه السلام وقد أنزل عليه الوحي؟ القائل هنا مبهم، من هو القائل؟ لم تذكره الرواية، لكن سيأتي في الروايات الأخرى أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي دعا لكي ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي عليه السلام، يعني هو يقول ليعلى
يقصد يعني
ان عمر مثل حاله الوحي لامانيا سيارات، يعني مش يعلى راى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو ما قالش فقال عمر، قال فقال مين هو؟ مبهم. ايسرك ان تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال وأحسبه قال كغطيط البكر، البكر اللي هي إيه؟ الفتى من الإبل، يعني الإبل الصغيرة، كأن لها رغام كده أو رغام في ثانيها صوت تخرجه، فسمع للنبي عليه السلام مثل هذا الغطيط. قال فلما سري عنه عن إيه؟ كشف عنه البحر. قال من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أين السائل عن العمرة؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجيبه الأول حتى جاءه الوحي. اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك زبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فدل ذلك على أن مناسك العمرة أو محظورات الإحرام في العمرة هي نفسها محظورات الإحرام في الحج. ودل ذلك أيضا على أن الجاهل والناسي لا فدية عليه، لأن النبي عليه السلام لم يأمر هذا الرجل بفدية، ولكن أمره إن هو يزيل عنه أثر الطيب وأن ينزع عنه الثياب. وقوله واخلع عنك جبتك، وفي بعض الروايات وانزع عنك ثيابك أو انزع عنك جبتك، يدل على أن الخلع لا شيء عليه، خلافا للملكية قالوا لا يخلع، إذا لبس ملابس الحل لا يخلعها حتى لا يصير قد وضعها على رأسه ولكن يشقها. يعني إذا كان لابس ملابس وبعدين تذكر أنه هو هذه ملابس حل، قالوا إيه يقطع هدوم. طبعا هذا كلام لا دليل عليه، لأن الحديث هنا قال اخلع واضح، وانزع الرواية الثانية انزع عنك ثيابك، اخلع عنك جبتك، حتى لو احتاج الخلع انه يشيلها فوق راسه، لان هو ما بيحطهاش كده على انه يلبس عمامه، لكن هو بيخلع لان لا يمكن ان يكون الخلع الا بهذه الصوره. اذا كان مثلا لها جيب مثل هذه اللي هي فتحه ويخلعها من فوق راسه، فلا يقال انه في هذه الحاله تعمم او وضع برنس على راسه او نحو ذلك، لانه لا يقصد هذا، وانما يقصد ازاله المحظور الذي تلبس به. الرواية الثانية سمعناها، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبي عليه السلام وعليه مقطعات، فسرها أنها إيه جبة، لأن طبعا الثياب تقطع ثم تفصل، هذا هو المقصود، وهو متضمق بالخلوق. فقال إن أحرمت بالعمرة وعلي هذا، يعني كأنه يقول ماذا أفعل، هل هذا العمل صحيح ولا، وإذا كان غير صحيح فماذا أفعل، وأنا متضمق بالخلوق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت صانعا في حجك؟ هل قال له مباشرة ولا بعدما جاءه الوحي؟ بعدما جاءه الوحي، لأن هذا يفسر الرواية السابقة. قال ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق. ده جعلنا نقول ان هذا كان معلوم عندهم الحكم بالنسبة للحج، ولكن كان الاشكال في الايه في العمر، هل نفس الحكم ام يختلف؟ فقال له النبي عليه السلام ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. لا هو المكان، لكن لم ينص على ذلك، لعلها تكون هو، لعلها تكون هي. نعم تفضل الرجل العليم.
قال حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حا حدثنا عبد بن حميد اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج حا حدثنا علي بن خشرم واللفظ له أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه. وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب، فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه، فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك.
نعم. هذه الروايات هي يعني استفدنا منها بعض الأشياء. بالنسبة للأسانيد، قال حدثني زهير بن حرب، حدثني إسماعيل بن إبراهيم حاء يعني تحويل الإسناد، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء يعني الآن أصلا في الإسنادين اتصلوا عند ابن جريج ويبتدي يختصر إسناد ابن جريج أيضا. التقى الإسناد الأول إسماعيل بن إبراهيم ومحمد ابن بكر عند مين؟ عند ابن جريج، ووقف حاء ثم رجع تاني إمام مسلم وبدأ الإسناد الثالث. قال وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له، وهذه برضك فائدة إن إذا كان ساق الأسانيد ويذكر في هذا الإسناد إن هذا لفظ علي بن خشرم. أخبرنا عيسى عن ابن جريج. لماذا هنا لم يذكر مع انه التقى عن ابن جريج ايضا؟ لماذا لم يذكر؟ هو نفس الشيخ، عندنا اسماعيل ابن ابراهيم ومحمد ابن بكر الاثنين عند ابن جريج، والثالث اخبرنا عيسى عن ابن جريج. هو لماذا لم يجعل الثلاثة كان يقول حاء عند محمد ابن بكر مثلا؟ لأن الأولاني والثاني قال أخبرنا، الأولاني والثاني هو إسماعيل بن إبراهيم ومحمد بن بكر قال أخبرنا، وأما عيسى فقال عن ابن جريج. قال أخبرنا عطاء، لو ابن جريج يقول أخبرنا عطاء، وابن جريج طبعا عرف أنه مدلس وقد لا 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 لا، ما هو كله بيلتقى عند ابن جريج، هو بعد كده استاذ كله ابن جريج عن قال اخبرنا عطاء، يعني الروايه الاولى قال اخبرنا ابن جريج، هنقدر نقول قال اخبرنا عطاء، والثانيه عن ابن جريج قال اخبرنا عطاء. هي هو التفصيل اللي احنا قلناه، ان الاول والثاني قال أخبرنا ابن جريج، والثالث قال عن ابن جريج، وابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول إلى آخره. وده طبعا لو خدنا الرواية بتاعة زهير بن حرب وعبد بن حميد، حدثنا إسماعيل، أولا قال حدثنا إسماعيل، والثاني قال أخبرنا محمد الضخم، والاثنين قالوا أخبرنا ابن جريج، وابن جريج قال أخبرنا عطاء، وعطاء صفوان بن عيينة أخبره، ده بيسموه إيه؟ مسلسل، بطريقة الإيه؟ الأداء، بالإيه الأخبار، كله قال أخبرنا، والأولاني بس بزهير بن حرب قال حدثنا، لكن الرواية الثانية قال أخبرنا، هذا مسلسل. مسلسل من كل يروي الحديث على صفة واحدة، واللي يقول مثلا حدثنا يقول يقول أخبرنا، هذا المسلسل في الأداء، طبعا في سلسل في المتن بقى طريقة الأداء المتن نفسه. نعم. طيب لماذا يعلى ابن أمية ويعني لماذا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي ناداه، أو لماذا هو طلب من عمر أن يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في حالة نزول الوحي؟ ما قالش لي أبو بكر، ما قالش لي عثمان، ما قالش لي علي، يعني الروايات هنا تشير إلى أن عمر كان إذا نزل الوحي هو يقوم يستر النبي عليه الصلاة والسلام بثوبه، فكأن يعلم أمية لما شاف أن عمر مهتم بهذا، فطبعا أقرب واحد ممكن يكلمه في الموضوع إيه؟ من يقوم بهذا العمل. فطلب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه يحب أو يتمنى أن يرى النبي عليه السلام عندما ينزل عليه الوحي. ووضحت الرواية هنا أيضا أن الرجل لما سأل النبي عليه السلام أن النبي سكت، فنظر إليه النبي عليه السلام ساعة ثم سكت، يعني فضل فترة كده يبصله ساعة، يعني برهة من الزمن قليلة أو طويلة، ثم سكت النبي عليه السلام، يعني لم يجب. يبقى النبي عليه السلام إذا كانت المسألة ليس عنده فيها وحي ولم يجتهد فيها، لأن طبعا بعضهم يقول في دليل على أن النبي عليه السلام ليس له اجتهاد، وهذه مسألة أصولية مختلف فيها، فإن النبي عليه السلام له أن يجتهد، ولكن إذا كانت المسألة ليس عنده فيها وحي ولم يشهد فيها النبي عليه السلام أنه لا يجيب السائل، فسكت النبي عليه السلام حتى جاءه في ذلك الوحي. قال فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي عليه السلام مفمر الوجه يغط ساعة، أي برغف عاد فترة برهة من الزمن حتى صر عنه إلى آخر الحديث. الرواية اللي بعدها قوله أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. بعض العلماء استدل بذلك على أنه يغسله ثلاث مرات، قالوا احتمال أن يكون الطيب الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل كثيرا، فاحتاج إلى أنه إيه يعني يغلظ في الغسل حتى يزال تماما، وإلا فهي مرة واحدة تكفي. وبعض العلماء قال هو الحديث قال ثلاث مرات، يعني أعاد الكلمة ثلاث مرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا، يعني قال أما الطيب الذي بك فاغسله، أما الطيب الذي بك فاغسله، أما الطيب الذي بك فاغسله، يعني أعاد عليه الكلمة ثلاث مرات. وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حج. وحدثنا عقبة ابن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه إلى آخر حديث. وفيه وهو مصفر لحيته ورأسه، يعني الخلوق كان أين؟ كان أثر الخلوق على اللحية وعلى الرأس وعلى الجبة إلى آخر الحديث. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رواه ابن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر خلوق. لما هذا أشار إلى أن الخلوق كان أيضا على الإيه؟ على الجب. يبقى الخلوق دلوقتي كان على الجبة وكان على لحيته وكان على إيه؟ على رأسه. بالنسبة للجبة وينزعها بما عليه من خلوق، وبالنسبة للخلوق الذي على الرأس واللحية فهذا الذي إيه؟ أمره صلى الله عليه وسلم بغسله. فسكت عنه فلم يرجع إليه، يعني لم يجبه سكت فلم يجبه بالكلمة. وهنا يتبين فعل عمر، قال وكان عمر يستر، هذه جملة اعتراضية يعني يقول لك الحال دائما، يعني كان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر، يعني هذا الرجل قال يعني قبل ذلك لما شاف عمر دائما لم ينزل الوحي، أو لما علم أن عمر، هذه كل الجملة الموجودة دي كلها جملة اعتراضية، أن الرجل علم أن عمر إذا نزل الوحي على النبي عليه السلام يظل. فراح لعمر وقال له فقلت لعمر إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل بقى نرجع للحديث تاني، يبقى دي جملة اعتراضية عن حال الراوي بروهن أن عمر كان إذا أنزل الوحي على رسول صلى الله عليه وسلم يظله. فيعلى بن أمية طلب من عمر لما تشوف حالة زي كده بقى يندهني، بل إني أحب أن أرى ذلك. فلما أنزل عليه أي في هذه المرة خمره عمر بالصواب، يعني غطى النبي عليه الصلاة والسلام كالعادة، فجئته. وفي الرواية الثانية أنه إيه؟ نداني عمر قال تعالى، وطبعا فيش خلاف لأنه عمر نداه فهو جاء. قال فجئته فأدخلت رأسي معه في الصواب فنظرت إليه إلى آخر الحديث. وأظن ليس هناك يعني زيادة في الحكم لأن الحكم واحد. نكتفي بهذا، نقف عند باب مواقيت الحج والعمرة. نعم. إيه؟ الحج؟ لا، ما هو أصل الحج كان معروف عندهم، وربما كانت هذه المحظورات معروفة أيضا، والإسلام جاء يؤكدها. أنا أسأل ليس في دليل على الفرضية يعني. ايه تحت الكعب ولا فوق الكعب؟ لو فوق الكعب مش هينفع، هيبقى شبيه بالايه بالخف. لكن هو لو شال بس ده عند الضروره، هو على كل حال لو شال البتاع ده وحطه قدام مثلا ولا ما لبسوش بقى كده نعم هيجوز ان يلبسه. يعني هو ايه ما هي الشريط اللي ورا دوت حطه تحت رجليه مثلا او ربطه في احد السيور يعني مش موجود يعني عشان مش اخر شكل الخط ان شاء الله. لا احنا هو اصلا هو يمكن فاهم، يمكن فاهم الكعب اللي هو فاهم الكعب اللي هو العقاب، لكن هو الكعب طبعا يعني الفهم بناء على التصور اللي عنده، هو فاهم ان الكعب اللي هو بيدوس عليه على الارض خليه يقطعه من تحت ويبقى ايه ولابس الخف زي ما هو، يبقى ما عملناش حاجه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.